بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الحلقة 84 في موضوع التوبة، وهي بعنوان تأثر الحجر الأسود بالذنوب وعناوين أخرى. إن الحجر الأسود مع صلابته وقساوته قد تأثر بذنوب بني آدم وخطاياهم، وكان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، كما ورد ذلك في الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه أحمد والترمذي. أي صارت ذنوب بني آدم سببا لسواده، والأظهر حمل الحديث على ظاهره وحقيقته، إذ لا مانع نقلا ولا عقلا. وقال بعض الشراح: والمعنى أن الحجر الأسود لما فيه من الشرف والكرامة وما فيه من اليمن والبركة شارك جواهر الجنة، فكأنه نزل منها، وأن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد فتجعل الأبيض منه أسودا، فكيف بقلوبهم؟ وفي الحديث: إذا أذنب ابن آدم نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكتت فيه نكتة أخرى، وهكذا حتى يسود قلبه جميعه، ويصير ممن قال فيهم: كلا برأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن حجر: واعترض بعض الملحدين على هذا الحديث فقال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله الماء العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال المحب الطبري في بقائه: أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع فاستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله. أخي في الله، إذا كان هذا حال الحجر الصلد الصلب مع شدته وقساوته يتأثر من خطايا بني آدم، فكيف بمضغة لحم لا يتأثر من الأوساخ الشركية والبدعية وبخطايا بني آدم ولا يران عليه؟ ثم كيف لا يحتاج إلى اغتساله وذهاب أوساخه بالاستغفار والتوبة إلى الله؟ وفقنا الله لذلك، آمين. التوحيد والاستغفار يقرن كثيرا في القرآن بين التوحيد والاستغفار، لأن فيهما نفي النقص عن الخالق والاعتذار من نقص المخلوق. فقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيه الاعتراف والإقرار بوحدانية الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص والعيوب، ثم الاعتراف بظلم العبد نفسه بالخطايا والذنوب. والاستغفار، وأعظم مطلوب هو الله عز وجل، وأعظم ما يمدح به التوحيد الخالص وذكر وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فحسن تقديم هذا الشأن العظيم على الاستغفار وهو التوحيد. وقد ورد في الحديث: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، خرجه مالك في الموطأ. فسئل بعضهم: كيف جعلها دعاء وهي إثبات وتقرير؟ فقال: إن من أثنى عليك فقد تعرض لك بالسؤال، كما قال أمية ابن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء الحباء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وقدم التوحيد الذي هو أصل الأصول، وأمر بالاستغفار الذي هو سبب لحصول المحبوب ودفع المرهوب. فمن عرف سر هاتين الكلمتين لا إله إلا الله وأستغفر الله أحبهما وأكثر منهما وتعلق بهما وأدمن من تكرارهما وتعلم أسرارهما وتفقه في معانيهما وقضى وقته بين اعتراف بالجميل وإقرار بالمعروف لصاحبه تبارك وتعالى وثناء عليه وإيمانا بوحدانيته بين تبرؤ من الحول والقوة والاعتراف بظلم النفس وقلة البضاعة ورداءة المحصول واتهام النية والانكسار عن تذكر الخطيئة ومقت الذات غاية المقت ولوم النفس غاية اللوم على ما فرطت في جنب الله وأكثرت من مخالفة أوامر الله. وعندما يحصل عفو الله ومغفرته ورضوانه فما هطلت صحائب الرضوان إلا برضا الرحمن والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه. وذكر ابن أبي الدنيا زين بن أسلم قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفه. قال العلماء تلقين الموتى هذه الكلمة سنة ماثورة عمل بها المسلمون وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة وليدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وليدخل في قولي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. خرجه أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.